أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في معتبرة منصور بن حازم، قلنا اعترض عليها باعتراضات على الاستدلال بها في محل الكلام. ذكرنا الاعتراض الأول مع جوابه، وانتهى الكلام للاعتراض الثاني، وكان حاصله أن ظاهر الرواية أن دعوى هذا المدعي بعد إنكاره، لأن الرواية تقول فقالوا كلهم لا، وقال واحد منهم هو لي، فقالوا كلهم لا، يعني كلهم بما فيهم ماذا؟ بما فيهم المدعي. إذن المدعي قال لا، ثم بعد ذلك قال ماذا؟ هو لي، فهي دعوة بعد الإنكار. كأن المعترض بهذا الاعتراض غرضه هو هذا، أن الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام، هذا غرضه. وإلا قد يقال بأنه خوف، ثم ماذا؟ لتكون الرواية ناظرة إلى الدعوة بعد الإنكار، بس بالنتيجة هي ماذا؟ هي قبلت بهذه الدعوة بلا حاجة إلى بينة ولا إلى أي شيء آخر، تسمع هذه الدعوة ولو كانت بعد شنو؟ بعد الإنكار. فإذا دلت الرواية على سماع الدعوة بمجرد الدعوة بلا بينة مع عدم وجود منازع بعد الإنكار، إذن هي تدل بالأولوية على ماذا؟ على سماع الدعوة الابتدائية من دون أن يكون هناك شنو؟ منازع. واضح الأولوية؟ الدعوة الابتدائية بعد الإنكار تسمع، هذه الرواية تدل على ذلك. إذن الدعوة قبل الإنكار من دون إنكار شنو؟ من باب أولى أن تكون مسموعة مع عدم وجود ماذا؟ منازع. إذن ما فائدة الاعتراض؟ أقول لعل المعترض مقصود شيء آخر، مقصود أن الرواية عندما تحكم بأن المال له تحكم بذلك من زاوية أن هذه دعوة بعد الإنكار، مو من جميع الجهات. يعني العبارة الأخرى تقول أنت تقدم الإنكار على الدعوة لا يمنع من شنو؟ من سماعها. تقدم الإنكار على الدعوة لا يمنع من سماعها، هذا لا ينافي أن هذه الدعوة لا تقبل إلا بالبينة، لا تقبل إلا باليمين، ما منافات. الدعوة بعد الإنكار تسمع، يحكم له بها. قال لها يحكم، وما شنو الجواب؟ قال هو لمن ادعاه، يعني أن الإنكار لا يمنع من ماذا؟ من الحكم بأن هذا المال له إذا تمت سائر شنو؟ سائر الشرائط الأخرى. هذا لا ينافي اشتراط البينة، وأنها من دون بينة لا تسمع، لأن سماعها وكون المال له الحكم بأن المال له إنما هو من جهة ماذا؟ من جهة تقدم الإنكار على هذه الدعوة. هذا لا يمنع من سماع الدعوة، هذا لا يمنع من ماذا؟ من أن يحكم بأن المال له، لكن هذا لا ينافي ماذا؟ أن ذلك مشروط بشرائط أخرى لعله، ومنها ماذا؟ أن يكون له ماذا؟ بينة. الاعتراف هذا المقصود، ظاهرا هذا هو المقصود. جواب هذا الاعتراف هو أن نحن نمنع هذا الاستظهار، استظهار أن مورد الرواية هو الدعوة بعد الإنكار، لا، مورد الرواية ليس الدعوة بعد الإنكار. وقوله في الرواية وقال واحد منهم، هذا عرفا يفهم منه أنه نزلت الاستثناء مما قبله، استثناء ما طلع، هذه متعارف. قل كلهم قالوا كذا وفلان قال ماذا؟ فلان قال كذا، يعني يستثني مما تقدم هذا، فهو بمنزلة الاستثناء من ماذا؟ من الكل، في قوله وقالوا كلهم لا، كأنه يقول إلا هذا، إلا هذا قال ماذا؟ قال هو لي. فلا تكون دعوة بعد الإنكار، بل الظاهر منها، بل لعله أكثر من الظاهر منها، أنها دعوة ابتدائية وليست دعوة بعد الإنكار. هذا هو الجواب، جواب استبهاد. الاعتراض الثالث على الاستدلال والرواية ما ذكر صاحب العروة. صاحب العروة يقول أن الحكم بأن المال للمدعي في الرواية إنما هو من جهة حصول العلم بأن الكيس له، من جهة العلم نعلم بأن هذا الكيس له. لماذا؟ يقول باعتبار أن الظاهر من الرواية هو أن الكيس لا يخرج عن ملكي هذه الشنو؟ هذه المجموعة العشرة، ليس مملوكا لشخص آخر، هو مملوك لواحد من هؤلاء. فإذا قال تسعة منهم ليس لي، كلهم قالوا ليس هذا المال لي، تعين أن يكون هذا ملك المال هذا العاشر الذي ادعى، هو هم قال أنه لي. عندما يفترض العلم بأن الكيس ليس ملكا لغير هؤلاء ثم ينكر ملكيته تسعة ويدعي ملكيته واحد، هذا يورث العلم بأن هذا الكيس هو ملك لهذا الواحد. فحكم الإمام بأنه له هذا مبني على هذا العلم، وليس له علاقة بمسألة الدعوة، مجرد الدعوة من دون شنو؟ من دون منازع. فلا تكون دليلا على ما ذهب إليه المشهور. هذا اللي اعتراض الثالث. هذا الاعتراض أيضا نفس الكلام، نقول نحن نمنع هذا الاستبهار، أو نقول هكذا نحن لا نستبهر هذا المعنى من الرواية، وذلك لأن احتمال أن يكون الكيس ملكا لغير هؤلاء العشر احتمال وارد وقائم، احتمال وارد، بل جو الرواية أنه يشعر بهذا الاحتمال، احتمال أن يكون هذا الكيس ليس لهم، ليس لهؤلاء العشرة، وإنما الكيس محتمل أن يكون ملكا لشخص شنو آخر. وبعبارة أخرى أن الرواية لا يظهر منها بشكل واضح هو ماذا؟ هو انحصار مالك الكيس بواحد من هؤلاء شنو؟ هؤلاء العشرة، قوم كانوا جلوس وسطهم كيس. من أين نأتي بأنه ماذا؟ بأنه ننفي احتمال أن يكون المالك خارج عن هذه الدائرة، هذا الاحتمال قائم وموجود وعليه تنفيه وإنكار. اعتراف تسعة بأنه ليس ملكا لهم هذا لا يوجب ماذا؟ العلم بأنه ملك للعاشر. ومن هنا يتبين أن الاستدلال بهذه الرواية لا بأس به، وتتم بذلك فتوى المشهور، وهو أنه إذا ادعى مالا لا يد لأحد عليه حكم له به، استنادا إلى هذه الصحيحة المعتبرة التي تممنا دلالتها بعد دفع هذه الاعتراضات الواردة التي أوردت عليها. بعد ذلك، بعد الفرغ من أصل المسألة، نتطرق إلى بعض الأمور المترتبة عليها، ونذكر أمرين فقط. هم ذكروا أمور كثيرة كفروع متفرعة على هذه المسألة. الأمر الأول مسألة مهمة، وهي أنه إلى الآن فرغنا عن أنه يحكم بأن المال للمدعي إذا ادعاه من دون منازع، بلا حاجة إلى بينة ولا حاجة إلى ماذا؟ إلى يمين، يحكم له به. هذا قررنا عنه. هذا الحكم، هذا الذي ذهب إليه المشهور المتيقن منه، هو ما إذا كان في الأعيان، إذا كانت الدعوة في الأعيان كما هو مورد الرواية. إذا كان يدعي أنه يملك عين من الأعيان مهما كانت هذه العين، حينئذ يأتي في هذا الكلام أنه إذا لم يكن له منازع فتسمع دعوة ويحكم بأن العين والمال له. الكلام يقع في أنه هل تسمع هذه الدعوة إذا لم يكن هناك منازع في غير الأعيان أيضا، سر هذا الحكم إلى غير الأعيان. وبعض الأحيان يجلس الدعوة في غير عين لكن ليس لها منازع، ليس له معارض في هذه الدعوة، نتعدى إلى غير الأعيان أو لا؟ لا نتعدى إلى غير الأعيان. فقد يجي واحد يدعي، مرأة تدعي أنه لا زوج لها، ما له منازع، تسمعها أيضا هذه الدعوة بلا حاجة إلى بينة؟ من طالب بالبينة؟ شخص يدعي الوكالة عن زيد، تسمع هذه الدعوة من دون أن تطالب بالبينة أو لا؟ شخص يدعي أنه بلغ، صبي يجي يدعي بأنه بلغ، ما قلنا هذا، تسمع هذه الدعوة يحكم بذلك له من دون حاجة إلى بينة أو لا؟ نتعدى إلى غير الأعيان أو لا نقتصر على الأعيان؟ أو نقتصر على الأعيان. يظهر من كلمات بعضهم التعدي، يقول الحكم لا يختص بالأعيان، وإنما الأعيان ذكرت في كلمات الفقهاء كمثال، ليس إلا مثال، ماكو أكثر من هذا. فكل دعوة ليس له منازع، ليس لها منازع تسمع، سواء كانت في الأعيان أو في غير الأعيان، تسمع منه بلا مطالبته بالبينات، وتسمع هذه الدعوة. لكن الآخرون استشكلوا في ذلك وذهبوا إلى تفصيل حاصله، وأننا لابد أن نميز بين في هذه الدعوة بين غير الأعيان التي تدعى في هذه الدعوة، لأنه تارة تكون الدعوة في غير الأعيان على طبق الأصل، وأخرى تكون الدعوة في غير الأعيان مخالفة للأصل. ثم المخالف للأصل تارة الدعوة تكون متعلقة بالغير، وأخرى لا تكون متعلقة بالغير. إذا كانت الدعوة موافقة للأصل، موافقة للأصل، هنا لا إشكال في ماذا؟ في سماع هذه الدعوة بلا حاجة إلى البينة، تسمع هذه الدعوة. لماذا؟ لأنها موافقة لمن؟ للأصل. كما في هذا المثال، إذا ادعت المرأة أنها لا زوج لها، هذه الدعوة موافقة للأصل، الأصل يقتضي لا زوج لها، فتسمع هذه الدعوة من دون المطالبة بالبينة بلا إشكال وعلى القواعد، على القواعد دعوة موافقة للأصل تسمع منها. فهنا تسمع الدعوة ولا تطالب بماذا؟ ولا يطالب هذا المدعي الذي يكون تكون دعوة موافقة للأصل، لا يطالب بالبينة. وأما إذا كانت الدعوة مخالفة للأصل وكانت متعلقة بالغير، كانت متعلقة بالغير، كما إذا ادعى الزوج الطلاق، الزوج ادعى الطلاق، الطلاق خلاف الأصل، الأصل عدم الطلاق، صلاة العدم، لكنه له تعلق بماذا؟ بالغير، بالزوجة. هنا أيضا تسمع دعواه بلا مطالبته بالبينة، أو لا أنه يطالب بماذا؟ يطالب بالبينة. هنا قالوا لا إشكال في أنه يطالب بماذا؟ بالبينة. تطبيقا لأدلة ماذا؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأنه ما دام أن هذه الدعوة لها تعلق بالغير والمفروض أن الدعوة مخالفة للأصل، فيكون هذا الشخص شنو؟ مدعيا، مدعيا. والمدعى عليه هي ماذا؟ هي الزوجة، يعني له تعلق بالزوجة، وأنا مدعي. قواعد العامة تقول بأنه يطالب بماذا؟ بالبينة. فلا تسمع منه الدعوة إلا بالبينة، مجرد الدعوة هنا لا تكفي، لأن قوله مخالف للأصل. وأدلة البينة على المدعي تكون شاملة لذلك، ولذا لا بد أن يطالب بالبينة ولا تسمع دعواه من دون بينة. الصورة الثالثة ما إذا كانت الدعوة مخالفة للأصل لكنه ليس لها تعلق بالغير، ما لها علاقة بالغير، من قبيل ما ذكرناه دعوة البلوغ، صبي يدعي أنه بالغ، يدعي أنه بالغ ليس لها تعلق بالغير، هنا هل تسمع الدعوة من دون بينة ويحكم ببلوغه من دون أن يطالب بالبينة أو لا؟ هنا محل خلاف فيما بينهم. والعمدة الإشكال في سماع هذه الدعوة هي هذا، أنه لا دليل على سماع ماذا؟ على سماع هذه الدعوة. لو شلون تثبت هذا الأمر من دون ماذا؟ من دون مستند، من دون دليل، لأن مجرد دعوة ليس مستند. ولذا نقول أن الحكم في مورد الرواية على خلاف القاعدة، أن يحكم بأن هذا المال له لمجرد أنه قال هذا لي من دون افتراض يد كما أشرنا، من دون افتراض علم بأنه له كما أشرنا، من دون أي شيء، مجرد أن هذا يقول هذا المال لي نأتي نحكم بأن هذا المال له، هذا على خلاف القاعدة. الرواية دلت عليه، حينئذ نعمل بالرواية، لكن دلت عليها الرواية وين؟ في الأعيان، في الأعيان دلت عليها. أما في مثل محل الكلام عندما يدعي البلوغ مثلا من دون أن يكون له بينة على ذلك، سماع الدعوة والحكم ببلوغه من دون أن يقدم بينة، هذا مشكل من هذه الجهة، من جهة أنه لا دليل واضح يدل على ماذا؟ على سماع هذه الدعوة والحكم ببلوغه لمجرد ماذا؟ لمجرد دعوة. نعم، إذا ادعي الإجماع على سماع هذه الدعوة هذه مسألة أخرى. نعم، الشيء الوحيد اللي يمكن استثناءه هو أنه بعض الأحيان هناك خصوصيات في بعض المسائل قد أدلة تدل على سماع ماذا؟ سماع الدعوة بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى بينة، من دون مطالبة بالبينة، من قبيل دعوة الزوجة الحمل، أو دعوة الزوجة أنها شنو؟ أنها طاهر، أو أنها حائض. هذه الأمور التي لا تعلم إلا من قبلها، لا تعلم إلا من قبلها. هنا أدلة دلت على ماذا؟ على سماع هذه الدعوة من دون أن تطالب بماذا؟ بالبينة. هذه التي دلت الأدلة عليها في موارد خاصة على أن تسمع الدعوة من دون المطالبة بالبينة، هذه تستثنى ونعمل بها بلا إشكال، لكن غير هذه الموارد تطبق عليها القاعدة السابقة، أنه إن كانت الدعوة موافقة للأصل تسمع بلا إشكال، إن كانت مخالفة للأصل ومتعلقة بالغير لا تسمع بلا إشكال، وإن كانت مخالفة للأصل لكنها ليس لها تعلق بالغير من قبيل دعوة البلوغ، هذه محل إشكال. الأمر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه هو هذا، هو أنه بعد أن فرغنا عن أنه يحكم بأن المال للمدعي في حالة من هذا القبيل عندما يدعي مالا لا يد لأحد عليه، حكمنا بأن المال له. وطبيعي بعد هذا الحكم سوف تثبت يده اليمن على المال، يأخذ المال فتثبت يده على ما يستولي على المال. كلام يقع في أنه بعد ذلك إذا جاء شخص آخر ودع المال، فهل يجري عليهما حكم المدعي والمنكر بأن يكون المدعي الأول منكرا والمدعي الثاني يكون شنو الشخص الجديد الذي جاء بعد ذلك يكون ماذا؟ مدعيا. فالشخص الذي يدعي بعد الحكم يكون مدعيا للمال، وهذا الذي بيده المال والذي حكمنا بأن المال له يكون شنو؟ يكون منكرا. ذاك يقول هذا المال إلي، هذا يقول لا ينكر ذلك لأن المال بيده. فهل يجري عليهما حكم المنكر والمدعي؟ وحينئذ نقدم قول ماذا؟ قول المنكر، قول المدعي الأول سنسميه مع ماذا؟ مع يمينه، ولا نطالبه بالبينة، وإنما الذي يطالب بالبينة منه المدعي الثاني. المدعي الثاني هو الذي يطالب بالبينة. ما عدا بينة نطلب اليمين من هذا ويثبت المال له. هل نجري عليهما حكم المدعي المنكر أو نجري عليهما حكم التداعي أو حكم التداعي بأن يكون كل منهما مدعيا؟ هذا يدعي هذا المال، هذا يدعي هذا المال، من دون أن يكون أحدهما مدعيا والآخر شنو؟ منكرا مدعى عليه، بل كل منهما مدعي. فتطبق عليهما أحكام التداعي. أحكام التداعي إذا قدم أحدهما بينة يعمل بها دون الآخر طبعا يعمل بها، إذا قدم كل منهما بينة أو لم يقدم كل منهما بينة يتحالفان. كلام في هذا. ذهب جماعة إلى الأول، يعني إلى أنه نطبق عليهما حكم المدعي والمنكر، وهذا وجه واضح. وجه هذا أنه نحن حكمنا بأن المال له للمدعي الأول، حكمنا فرغنا لأننا نحكم بالمال له، وإذا حكمنا بأن المال له استولى على المال إذن يكون صاحب يد على المال، وإذا كان صاحب يد على المال وإذا شخص آخر ادعى هذا المال بطبيعة الحال يكون هذا منكرا وذاك شنو؟ وذاك مدعي بطبيعة الحال، لأنه صاحب يد فيكون قول ذات مخالف المن لليد فيكون مدعيا، وقول هذا يكون موافق لليد فيكون شنو؟ فيكون منكرا. لماذا؟ لأنه أصبح صاحب يد على هذا المال. فتطبق عليه قوانين المدعي والمنكر، فذاك يطالب بالبينة. عندك بينة؟ ما عنده بينة هالشيء يحلف هذا ويأخذ المال، يبقى المال إلى. هذا هو الوجه في تطبيق قاعدة اليمين والمنكر أو ضوابط اليمين والمنكر عليه، كما هو الحال في الموارد الأخرى. في كل موارد اللي تثبت فيها اليد على المال صاحب اليد يكون ماذا؟ يكون منكرا، والطرف الآخر يكون ماذا؟ يكون مدعيا. لكنه يمكن التأمل في هذا الكلام في أنه هل هو على إطلاقه صحيح؟ دائما هكذا نقول أنهما من باب المدعي والمنكر، أو لا، أنه في بعض الحالات يدخلان في باب التداعي فيكون كل منهما مدعيا. التأمل يكون من هالجهة، أنه في بعض الأحيان هذا الشخص الجديد المدعي الثاني يدعي أنه مالك للمال قبل الحكم وقبل اليد، قبل الحكم بأن هذا له، قبل أن يستولي على من على هذا المال باعتبار هذا الحكم الذي بحثناه سابقا. الثاني يدعي أنه مالك للمال قبل ذلك، أنه مالك للمال قبل ذلك مو بعد ذلك. يبدو أنه في هذه الحالة يقع التعارض والمنافاة بين ماذا؟ بين هذه الدعوة، بين الدعوة الأول وبين الدعوة الثانية. مال هذا يقول لي وهذا يقول شنو؟ وهذا يقول لي، وهذا يدخل في باب التداعي، التعارض والتنافي بين الدعويين. هذا يدعي وهذا يدعي، فيدخلان يكون كل منهما مدعيا ويدخلان في باب التداعي والتحالف، ولا يدخلان في باب اليمين في باب المدعي وماذا؟ والمنكر. من طبق عليهما قواعد المدعي والمنكر؟ وإنما طبق قواعد ماذا؟ قواعد التداعي. لماذا؟ لأنه هذا إذا ادعى أنه ملك له قبل هاي القضية، قبل الحلف، أقول قبل الحكم وقبل اليد، يدعي أن المال له. إذن هو مال، هذا يدعيه وهذا يدعيه، يدخلان في باب التداعي. الشيء الموجود اللي أوجب ذهاب بعضهم إلى ماذا؟ إلى تطبيق قواعد المدعي والمنكر هو اليد، هو يد المدعي الأول، لأنه يعني ثبتت له يد على ماذا؟ على هذا المال. لكن هذه اليد الثابتة له على هذا المال هي من متفرعات ماذا؟ الحكم بأنها، لأن المال له، وإلا لولا هذا الحكم هو ما قيد له، ليس له يد على المال، لا بالوجدان ولا بالتعبد بالحكم الشرعي، ليس له يد على هذا المال، وإنما صارت يده على المال باعتبار ماذا؟ باعتبار أننا حكمنا بأن المال شنو؟ له. حكمنا بأن المال له من ناشئ باعتبار أنه ليس له شنو؟ منازع. حكمنا بأن المال له، فإذا ظهر منازع، هذه اليد التي ثبتت على هذا المال له، هذه اليد لا تستطيع أن تمنع من ماذا؟ من سماع هذه الدعوة، ولا تجعل هذا المدعي منكرا، وإنما يكون مدعيا في عرض دعوة هذا أن المال ماذا؟ أن المال له. بالضبط من قبيل، ما إذا ادعى شخص لأنه هو الوارث الوحيد لهذا الميت، فأعطي تمام المال، تمام الأرث، انحصر الوارث به، ثم بعد ذلك ظهر وارث آخر ادعى بأنه هو وارث من هذا الميت. هذا شنو؟ من باب تدخل في باب المدعي والمنكر، بالرغم من أننا أعطيناه هذا المال لهذا الأول، أعطيناه هذا المال لأنه ليس الميت وارث غيره، تبين بعد ذلك لا أدعى إرث من قبل شخص آخر. في هذه الحال لا يدخل هذا المقام في ماذا؟ في باب المدعي والمنكر. لا نقول بأن ذاك الذي يدعي أنه وارث هو مدعي وهذا شنو؟ منكر، فنطالب ذاك بماذا؟ بالبينة. لا، وإنما يدخل في باب التداعي، إرث يدعيه هذا ويدعي هذا، هذا يقول أنا وارث منحق ما غير وارث، هذا يقول لا أنا أيضا شنو؟ أنا أيضا وارث، فيدخلان في باب التداعي. ما نحن فيه بالضبط من هذا القبيل. صحيح نحن حكمنا بأن المال له، فهو نظير الحكم بأن الإرث هو ماذا؟ هو لفلان، لأننا كنا نتخيل ماذا؟ نتخيل انحصار الوارث به، واضح؟ لكن بعد ذلك إذا ادعى شخص آخر أنه وارث، هذا لا يكون مدعيا وهذا منكر، وإنما يدخلان في باب التداعي ويحكم، تطبق عليهما قوانين باب التداعي. نعم قد يصح ما ذكروه فيما إذا كان الشخص الجديد يدعي ماذا؟ يدعي ملكيته للمال بعد الحكم وبعد ماذا؟ وبعد اليد المستندة إلى الحكم كما قلنا. يقول أنا مالك لهذا المال لكن في فترة متأخرة عن ماذا؟ عن الحكم. هنا يمكن أن نقول أن هذا مدعي وهذا شنو وهذا منكر. وأما في صورة غيرها كما إذا ادعى أنه قبل ذلك هو مالك فالالتزام بأنه من باب المدعي والمنكر لا يخلو من صعوبات. هذا ما يرتبط بهذه المسألة ونكتفي بهذا المقدار وإن كانت هناك فروع أخرى كما أشرنا. مسألة 59 يتعرف فيها السيد الماتن إلى ما كان هناك تنازع بين شخصين في مال. في المسألة الأولى ما اقترضنا نزاع بين شخصين، ما في نزاع، واحد يدعي مال لا يدل أحد عليه من دون منازع، هذه المسألة السابقة. هنا نفترض نزاع بين شخصين في مال، نزاع بين شخصين في مال. سيد الماتن قدس الله نفسه يقول هذه المسألة لها صور وتدخل في تفاصيل الصور. الصور الأربعة الرئيسية اللي يذكرها هي التالي: تارة يفترض أن المال في يد أحدهما، أحد المتنازعين هو صاحب يد على المال، أن الآخر ليس له يد على المال. الصورة الثانية أن يكون المال في يد كليهما، كل منهما صاحب يد على المال، ما كل واحد في هذا، قلنا في باب الشراكة مجموع الشركاء يكون أصحاب يد على ماذا؟ على المال. وإن قلنا أن هذا ليس معناه أن كل واحد منهم يكون صاحب يد على تمام المال، إن هذا بإشكال، وإنما نفسر بالتفسير المعقول المقبول المتقدم سابقا، وهو ماذا؟ وهو أنه يكون صاحب على يد على نسبته، على مقدار نسبته لا مجموع الشركاء. الصورة الثالثة أن يكون المال في يد شخص ثالث غير المتنازعين. الصورة الرابعة أن لا يكون على هذا المال يد أصلا، لا من المتنازعين ولا من ماذا ولا من غيرهم. كلام فعلا في الصورة الأولى. الصورة الأولى شنو؟ اثنان تنازعا في مال وكان أحدهما صاحب يد على هذا المال فقط دون الآخر، هذه الصورة الأولى. فحينئذ ما هو الحكم في هذه الصورة؟ هنا أيضا السيد الماتن يقول أن هذه الصورة يمكن أن تتصور على أنحاء الصورة الأولى. نحو الأول أن يكون لكل منهما بينة، يعني صاحب اليد له بينة تشهد بأن هذا المال له، المنازع الآخر ليس له يد على المال أيضا له بينة تشهد بأن المال له، كل منهما صاحب بينة. النحو الثاني أن تكون البينة لأحدهما دون الآخر، أحدهما عنده بينة والآخر ليس له بينة. النحو الثالث أن لا تكون بينة لكل منهما، هنا كما أظن بينا هذه الأنحاء الثلاثة. الآن يتكلم في النحو الأول من الصورة الأولى، كنا ربطها نحو الأول من الصورة الأولى، وهي ماذا؟ وأنه أن يكون لكل منهما بينة، تنازع في مال وأحدهما صاحب يد، هاي لابد من الالتفات إلى أحدهما صاحب يد على المال دون الآخر، وكل منهما له ماذا؟ له بينة. الآن كلام في هذا النحو الأول. يقول في هذا النحو الأول أيضا يذكر فروع، الفرع الأول أن نفترض، أو الفروض نقول، الفرض الأول أن نفترض أن ذو اليد صاحب اليد هو منكر لما يدعيه الآخر. الفرض الثاني أن لا يكون منكرا لما يدعي الآخر، وأنا أقول أنا جاهل ما أدري شو القصة، أنا هذا المال جاني ورث من أبوي ما أدري، هذا يقول أن المال لي ممكن ما أدري المطلب، يعني مو أنا اللي حصلت هذا المال حتى أقدر أقول أن هذا المال له أو ليس له. فهو لا ينكر ما يدعي الآخر، وإنما يكون جاهل في ذلك. هاتان حالتان من الفرض الأول من الصورة الأولى. كلامي الآن في الحالة الأولى، وهي ما إذا كان صاحب اليد منكرا لما يدعيه الآخر، مع كون كل منهما له دينة. وشن الأصل المطلوب لنسى ما إذا كان شنو؟ صاحب يد على المال، ويكون منكر، ويكون لكل منهما ماذا؟ بينا يتذكرها فيه إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد.
Thank you.